تقدم الكلام فعلا في القبر، وذكرنا أنه متى ما أطلق العقد فإنه يقتضي تعجيل كل من الثمن والمثمن. ذكرنا أن القبض يكون بالتخلية بين المشتري وما اشتراه السلعة، وكذلك بين الثمن زين والبائع، لأنه بعد البيع يصبح يخرج المبيع زين من كيس المشتري ويدخل ملكا لمن؟ يخرج من كيس المشتري ويدخل في كيس البائع، هذا بالنسبة للمبيع المتاع. والثمن يخرج من كيس البائع ويدخل في كيس المشتري زين. فلا بد أن تحصل تخلية زين، كل من المشتري والبائع يخلي ما بينه وبين طرف المقابل إن كان ثمن أو مثمن، ومقتضى العقد يقتضي التعجيل. وتقدم مسألة في قضية بيع ما لم يقبض زين، وقلنا أنه سلام، وقلنا أنه يكره بيع ما يقبض إذا كان مما يكال أو يوزن. أما إذا لم يكن مما يكال أو يوزن فإنه لا كراهية فيه. صار واضح؟ طيب، بقيت مسألة وهي في قضية لو قبض المشتري المكيل زين، مسألة الخلاف، أنه لو قبض المشتري زين وادعى النقص زين فلا يخلو الأمر، إما أنه كان حاضرا وقت الوزن ووقت الكيل فيقدم قول من؟ قول البائع، أو لم يكن حاضر وقت الوزن ووقت الكيل وإنما المشتري اعتمد على من؟ على البائع، كما يحصل في كثيرا، ترى كيس بها 2 كيلو مثلا، البائع يقول أنه بها 2 كيلو، المشتري اشتراها اعتمادا على البائع، على قول البائع، أما المشتري لم يحضر الكيل والوزن، فهنا من يقدم؟ قول من يقدم؟ ودع المشتري النقصان، ذهب البيت وزنها لم يجدها إلا كيل ونص، فهنا يحتمل أن المشتري قد أكل منها نصف كيلو، ويحتمل أنه أخذ ناقص، أخذها ناقصا من الأول، فهنا يقدم قول من؟ في حالة طبعا التنازع طبيعي، هذا كله مع عدم البينة، وهي شخصين شهود عدول يشهدان أنه استلمه كيلوين. إذا لم توجد البينة فقول من يقدم؟ يقول لا يخلو الأمر، إما أن يكون المشتري قد حضر الوزن وحضر الكيل أو لا، إن كان حضر الكيل والوزن فيقدم قول من؟ قول البائع، لأن المشتري كان حاضر، يوم أن المشتري حاضر فإذا أنه كان أنقص أو أقل كان يتكلم، لما لم يتكلم؟ فمعناته أنه أخذه كاملا. أما لو ادعى النقصان ولم يكن حاضر الكيل والوزن فيقدم قول من؟ يقدم قول المشتري، لأنه لم يكن حاضرا وإنما اعتمد على كلام البائع. يقول ولو قبض، من الذي قبض؟ الأحسنتم، المشتري المكيل أو الموزون أو المعدود كما سيأتي، أو الموزون وادعى نقصانه، المشتري ادعى النقصان، فإن حضر الاعتبار، شنو الاعتبار؟ قلنا بعد وضحنا الاعتبار يعني حضر الوزن، اعتبار الكيل أو الوزن أو العدد، فإن حضر المشتري الاعتبار الوزن فالقول قول البائع مع يمينه، يقدم قول البائع لحضور المشتري، فيقدم قوله مع يمينه، يحلف يقول أنا أعطيته كيلو، أعطيته تاما ليس ناقصا، يقبل قوله ويقول للمشتري اذهب بعد انتهت القضية. زين، وإن لم يحضره، ها إن لم يحضر المشتري الاعتبار والكيل والوزن، ها فالقول قوله، قول من؟ أحسن، قول المشتري مع يمينه. طبعا هذا كله قلنا مع عدم وجود بينة، وإلا القاعدة عندنا قاعدة عامة، هذه آية حفظوها، أنه دائما تقدم البينة على الحلف، إذا وجدت بينة فهي المقدمة. واضح؟ في حالة عدم وجود بينة ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الحلف. واضح صار؟ إما أن يحلف المشتري أو يحلف البائع على خلاف، زين؟ لكن مترتبة
بينة من
شاهدين، اثنين شهود يشهدان أنه لا استلمه بائع، استلمه تاما، أو اثنين شهود يشهدان أنه لا استلمه ناقصا. زين، فهنا يقدم قول من؟ قول صاحب البينة، ولا ننتقل إلى الحلف. صار واضح؟
ايه، ما مقصود ما يمين
مع حلفه، يعني يقدم قول مثلا اما المشتري او البائع، اذا حضر الاعتبار يقدم قول من؟ قول البائع مع حلفه، يعني يقولون لا انت قولك هو المقدم، لكن احلف على انك سلمته تاما، على اساس هنا مورد نزاع، يقول لا احلف، يقول تالله والله انا سلمته تاما. أما لو لم يحضر فهنا الحلف يتوجه للمشتري، وكذا القول بلا فرق في تقديم قول من، وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع. خب، هذا تمام الكلام في المسألة الباقية. خب، الكلام يقع فعلا في الرابع من اللواحق، وهو في مسألة الشروط. والضابطة في الشروط أنه كل ما اشترط في البيع وكان شرطا سائغا، زين، ومباحا شرعا، زين، ومقدورا عليه، فهو معتبر وهو نافذ. زين، هذا الضابطة في الشرط. ويذكر أمثلة على هذه الشروط النافذة، زين، ويذكر أيضا على غير النافذة. فمثلا لو قال له أنا أبيعك هذا الكتاب، زين، ولكن بشرط مثلا أن تطير في الهواء، هذا الشيء غير مقدور، مثل هذا الشرط غير مقدور. زين، أما لو اشترط شرطا مقدورا وكان هذا الشرط سائغ، زين، وليس بمحرم، محرم مثلا يقول له أبيعك هذا لكن على أن تغصب مال فلان أو تسرق مال أو تشرب خمرا، هذه كل هذه الشروط عليك. زين، ويتعرض أيضا جملة من المسائل في بحث الشروط نتعرض لها إن شاء الله في التطبيق. المذروع بالذراع بالمتر، نعم، لكن يعني الأقمشة عادة تباع بالتمتير، زين، أو الأراضي تباع بالتمتير، متر متر أو تمتير، زين، ويقابله الذرع، الذراع أقل من المتر، فالمذروع ما يقاس بالسعار. لا طبعا، بس اقصد انه التمتير داخل ايضا، لا لا داخل ضمنه، يعني انه ما يقاس بالمتر او بالذراع او بالفرسخ زين او بالهكتار كما في الاراضي الكبيره. خب طيب الرابع في الشروط، ويصح منها من الشروط ما كان سائغا جائزا في مقابل الشرط الحرام، سائغا شرعا داخلا تحت القدرة، وأيضا ممكن سائغا أيضا يدخل في بعض الشروط التي تخالف الكتاب زين، تخالف الكتاب والسنة، مثلا يبيعه جارية زين ويقول له أنك لا تطأها أو لا تأمرها أن تحضر لك ماء ولا تخدمك، خبان الشفادة مثلا من الجارية إلا الخدمة مثلا، وكذلك مثلا في لو اشترى دابة أو سيارة وقال له لا تسقها، خب شنو الفائدة شنو الثمرة، فلابد أن يكون الشرط سائغا داخلا تحت القدرة مقدور عليه، كقصارة الثوب، قصارة الثوب أبهرنا وقسل الثوب زين، قصارة الثوب يعني القسل كمان عند بعض الشراح، وكأنه أنا في ذهني أنه قصارة الثوب صبغ الثوب، هذا في ذهني، لكن بعض الشراح يشرحه أنه قسل الثوب، فلو اشترط عليه شرطا قال له أنا أبيعك هذا الكتاب لكن بشرط أن تغسل هذا الثوب، شرط نافذ صحيح مقدور عليه هذا الشرط زين، ولا يجوز اشتراط غير المقدور زين في مقابل تحت القدرة، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا، الزرع هو الآن بعد باقي له كم شهر 3 شهور لكي يصبح سنبل ويصبح رسيدة واصل، طيب هذا بيد الله غير مقدور للبشر، كيف هذا الشر؟ مثل هذا الشر ليس بشيء، ولا بأس باشتراطه عفوا باشتراط تبقية الزرع إلى أن يصير سنبل، أنا أبيعك هذا الزرع لكن أو أنا أشتري هذا الزرع، لأنه يتصور من جهة المشتري، أنا أشتري هذا الزرع الآن مع أنه لم يحن أوانه لكن بشرط أن تبقيه إلى أن يحصل وقت الحصاد، مثل هذا الشرط صحيح زين، ومع إطلاق الابتياع يقول يلزم البائع إبقاؤه إلى إدراكه، وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة، لو اشترى مثلا بستان وتو الفاكهة بعد تستوي فيقول أنا بعتك بالنتيجة اقطع هذه الفواكه، الآن ما لها أي قيمة، مقتضى الإطلاق أن أنا أبقيها إلى أن يحصل أوانها زين، أما لو اشترط الإزالة نعم إذا اشترط الإزالة صرح بهذا الاشتراط فليس له أن يبقيها، واضح؟ خب ويصح اشتراط العتق والتدبير والكتابة، هذه اصطلاحات كلها 3 في قضية بيع العبيد وبيع الإمام، لا بس نبينها باعتبار أنه لن نأخذها في الفصل، طبعا يعقد باب مستقل في هذا المورد اللي هو قضية بيع الإماء والعبيد، لكن ما راح نأخذها في الفصل الثاني فنتعرض لها، لأن في الفقه دائما المكاتبة والتدبير. خب هذا يبيع عليه هذا العبد زين، يقول له أبيعك هذا لكن بشرط، بشرط الصورة الأولى يقول أن تعتقه، أبيعك أنك تعتق لوجه الله، هذا شرط سائغ لأن في العتق ثواب زين، او يعتقه عند كفارة كانت، فيقول انا بيعك لك انك ابقى، هذا شرط سائق مقدور عليه. خب، او التدبير طبعا، او ويصح اشتراط العتق او التدبير. الواو هنا يعني، عليكم السلام، الواو يفهم، قد يفهم من البعض انه على نحو الاشتراط، لا لا، او التعبير باو هو المراد. يصح اشتراط اما ان يعتقه، قل له اعتقه، او التدبير وهو ان يجعله حرا دبر حياته بعد موته، يعني يقول له انا اشترط عليك انه ابيعك هذا العبد، لكن بعد ان تموت يكون حر هذا العبد، هذا يسمونه التدبير، وهو تلبسه بالحرية دبر حياة، عفوا دبر موت المولى. وزين، هذا بالنسبة له التدبير. والكتابة، العبد المكاتب وهو الذي يكاتبه مولاه، يقول له متى ما دفعت قيمتك فأنت حر. زين، هذا المكاتبة، فيجوز للبائع أن يشترط على المشتري، يقول له أبيعك هذا العبد لكن بشرط أن تكاتبه متى ما دفع لك قيمته فهو حر. كل هذه جائزة لأنه مقدور عليها. ولو اشترط أن لا يعتق أو لا يطع الأمة، قيل يبطل الشرط دون البيع. في المسألة قولين، طبعا هذا الشرط، هذا شرط ليس بسائغ. ليش؟ باعتبار لأنه مخالف للكتاب والسنة. زين، فهنا قولين في المسألة، أنه إذا بطل الشرط يبطل المشروط البيع، هذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الآخر والذي يتبناه كأنه المصنف، أنه لا، الشرط لا يستلزم بطلان العقد، العقد يبقى على صحته، إنما يبطل خصوص الشرط. زين، خب، هذا بالنسبة لهذه المسألة. فيقول قيل يبطل الشرط للمخالفة دون البيع فتقع المعاملة صحيحة. طيب، ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب فالمروي الجواز. زين، يقول أبيعك هذه لكن لا تهبها ولا تبيعها. الهبة أن يهبها إلى شخص هدية، يهديها إلى شخص آخر. والبيع بعد واضح، يشترط عليه، يقول أن هذا الشرط جائز. زين، ولا إشكال فيه. المروي الجواز، وإن كان طبعا باعتبار أنه يخالف الشرع، لأن إذا شخص ملك شيء فله مطلق التصرفات، هبة بيع، فهذا الشرط مخالف، لكن لأنه وجدت رواية فالمروي نعتمد عليه حسب الرواية، يعتبر أشبه بالتخصيص للقاعدة. زين، ولو باع أرضا جربانا، جربان يعني هو مقدار معلوم في المساحة، أحسن، مفرده الجريب من الأرض. زين، وهو تقريبا وهو 1000 ذراع، الجريب، الجريب الواحد مقداره 1000 ذراع. الكبيرة، عادة بالنتيجة في الأطراف أو داخل البلد، بس بالنتيجة عادة باعتبار 1000 ذراع، وين تحصلها مثلا 1000 ذراع هنا؟ فعادة تكون في الخارج. فلو باعه أرضا جربانا معينة، زين، فنقصت، فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء بالثمن كله. واضح المسألة؟ هنا اشترط علي أني أنا أشتري هذه على أنها مثلا أربعة جربان يعني كم؟ ألف ألف يعني 4000 ذراع. بعدين تبين أنها لا هي 3000 ذراع. فهنا ما العمل؟ المشتري تخلف الشرط. أنا من اشتريت أنها جربان معينة، اختل الشرط. إذا اختل الشرط يثبت للمشتري الخيار، إما أن يرد المعاملة لا ما أريد هذه الأرض، أو يمضيها بكل الثمن. ها بعد ما تبين أنها ترى 3000 ذراع، 3 جربان ليست 4 جربان، إما أنك تأخذها بنفس القيمة أو تردها. هذا قول في المسألة. وفي رواية له أن يفسخ، إما أن يفسخ يقول يرد المعاملة أو يمضي البيع بحصتها من الثمن. كيف بحصتها من الثمن؟ يعني بالحصة الموجودة. هو اشتراها ب4 ملايين على أساس أنها كم؟ 4000 أو 4 جربان. فيقول هذا في رواية أنه لا، إما أن يفسخ المعاملة باعتبار اختلال الشرط، أو أنه لا يبقي المعاملة لكن ينقص من القيمة، يعني يأخذ بما يوجد من الحصة. كم الموجودة من الحصة؟ 3000. 3000 كم قيمتها؟ 3 ملايين لا 4 ملايين، لأن كل 1000 مليون. وفي رواية أنه إذا كان للبائع أرضان، أنه إن كان للبائع أرضان بجانب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها. إذا كان يمها أرض يعطي الناقص. خب، ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة. بينا شنو الصفقة، شنو الصفقة؟ مجموعة أشياء ضمن عقد واحد بثمن واحد. زين، ويجوز أن يبيع مختلفين شيئين مختلفين، مثل يبيع أرض مع كتاب، شيئين مختلفين. زين، وأن يجمع زين بين سلف وبيع. لا يقول أصل مختلفين بيعين، حتى لو بيعين مختلفين، مثلا يبيع نسيئة وسلف زين في عقد واحد في معاملة واحدة، وكذلك في قضية سلف وبيع. زين، كيف نتصور سلف وبيع؟ واضح له، يقول أبيعك زين مثلا هذا الكتاب وحنطة على أن أسلمها بعد شهر، هذا بيع سلف صحيح، تأجيل المثمن. في بيع واحد، في صفقة واحدة، يقول أبيعك هذا الكتاب الآن موجود والحنطة بعد شهر بمليون تومان. زين، في معاملة واحدة، صفقة واحدة، بيعين، بيع فوري وبيع سلف أو نفسي أنا أتصوره، هذا يجوز لا إشكال فيه. خب، يقع الكلام فعلا في العيوب. يقول أولا في البداية يقول الضابط، عندنا ضابطة أنه شنو طيب مدار العيب؟ قد شخص عنده هذا عيب، هذا ليس بعيب. زين، مثلا يشتري حصان، هذا الحصان لونه مثلا أسود، يقول لا هذا عيب، مثلا أنا أريده بنيا. زين، شنو المدار في قضية مثلا يشتري دابة لا تسرع، يقول أنا لا هذا عيب، أنا أريدها تسرع، سرعتها أريدها 60 كيلومتر في الساعة، هل هذا عيب؟ هل هذا؟ فما هي الضابطة؟ يقول الضابطة أنه لا، ما كان زائدا أو ناقصا في الخلقة. نعم، اشترى مثلا فرسا، هذا الفرس كان إحدى عينيه لا يرى منها. زين، أو ملتحم العين هذا أو لا ذيل له زين لا ذنب له أو رجله مثلا مكسورة هذا كل هذه تعتبر عيوب لأنها نقص في الخلقة أو زيادة فرس بخمسة أرجل مثلا زين هذه زيادة خب عندنا هنا أصل يسمى أصالة السلامة وهذا الأصل موجود في البيع فإذا أطلقنا البيع يقول أنا أشتري هذا الكتاب اشترى ذهب البيت شافه مقطوع بعض الأوراق يقولنا إيه أنا اشتريتك هو معين أنت لا تتكلم ليس لك أي كلام أنت اشتريت هذا الكتاب اشتريته معيب مو معيب هذا مو شغله بالنتيجة أنت اشتريت وخلصت المال يقول لا يوجد أصل عقلائي ارتكازي أنه لا أشتري شيء إلا أشتري شنو سالما من العيوب فإذا كان لم يكن سالما من العيوب فلي الخيار أنا خيار العيب خيار العيب إما الرد ذات فسخ البيع أو الأرش ليس تبديله إلا إذا كان البيع على نحو الكلي هنا كلامنا في البيع الشخصي البيع وقع على هذا الكتاب تجيب لي كتاب ثاني ما وقع البيع عليه ليس هذا الكتاب عفوا ليس ذاك الكتاب بل هذا الكتاب
نفس الكتاب يعني
نفس الكتاب طبعا في خيار العيب خصوص لابد أن تكون العيب شخصية لا كلي زين أما إذا كان كلي فنعم أحضر له شيء آخر هنا شيء آخر بعد يصير بس كلامهم في خيار العيب خصوص العين الشخصية والكلام لم يبينه
يعني يعطي
أحضر يعطي القرش ما أدري تقدم القرش ولا ما تقدم التفاوت ما بين الصحيح والمعيب طيب الخامس العيوب نقرأ وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية أو ناقصا وإطلاق العقد يقتضي السلامة فلو ظهر عيب يعني في المعيب عيب ظهر في عفوا في المبيع ظهر عيب فيه سابق على العقد ليس لاحق لأن اللاحق سوف يتعرض له في المسألة الآتية فهنا يتخير المشتري بين الرد يعني فسخ المعاملة والأرش وهو التفاوت ولا خيرة للبائع في هذا الفرق الاختيار وصاحب الخيار من هو المشتري لأنه هو اللي العين المعيبة خب التفاوت ما بين الصحيح والمعيب بيناه فيما سبق قلنا نرى هذا الكتاب صحيح كم صحيح مثلا ب2000 تومان المعيب كم ب500 كم التفاوت 1500 فهنا اشتراه بكم هذا الكتاب ب2000 قيمته 2000 اشتراه ب2000 فهنا يرجع المشتري ويأخذ من البائع كم؟ 500 المعيب ب500 قيمته هو هذا 500 فالتفاوت ما بين أبو 500 وأبو 2000 كم؟ 1500 فيرجع فيها المشتري يقول له أنا دفعت لك 2000 بينما العين اللي عندي لا تستحق إلا 500 فأنت أخذت من عندي 1500 زيادة أرجعها وإلا أفسخ البيع
يعني الفاسد قيمة
1500 الفاسد العين الفاسدة قيمتها 500 فالتفاوت ما بين المعيب العين المعيبة والعين الصحيحة كان 1500 مثلا، فهذا التفاوت دفعه بلا مقابل.
وهذا التفاوت 1500
أحسنت، هذا هو العرش وهو التفاوت. خب الآن يتعرض للمسقطات، مسقطات هذا الخيار. متى يسقط هذا الخيار؟ نقدر نعنونها تحت عنوان مسقطات خيار العيب. المسقطات، المسقط الأول أنه إذا قال البائع، هذا شاطر البائع، يقول له أنا أبيعك هذا الكتاب لكن أنا بريء من العيوب، يطلع في عيب ثالث ما عليه، بعتك هذا شوفه قلبه كيفك، تفحصه جيدا، فأنا بعتك وأنا ترى بريء من العيوب، فلو اشترى وتبين أن به عيب، هنا له الخيار ولا ما له الخيار؟ يسقط الرد ويسقط الأرش. في الحقيقة عندنا هنا مسقطات الأرش ومسقطات للرد. الآن نتعرض لمسقطات الرد ومسقطات الأرش، زين؟ ثلاثة، مسقطات الرد ومسقطات الأرش. أما مسقطات الرد خمسة، ثلاثة الأولى واثنين نضيف لها، زين. أما الأرش فهي الثلاثة الأولى اللي الآن نتعرض لها. أولا بالبراءة من العيوب ولو إجمالا، هذا الأول. الثاني وبالعلم به قبل العقد، إذا علم قبل العقد فأيضا يعلم أنه هذا فيه عيب ومع ذلك أجرى البيع، فهنا بعد يسقط المشتري يعلم.
إذا كان عالم به وأبرأ بس ما بلغ به المشتري،
أبرأ
يعني أبرأ قال أنا بريء مثلا من أي عيب موجود مع العلم أنه يدري أقوه عيب.
هو هذا الفارق، البائع يدري لا ما يدري، بالنتيجة هو من تبرع من العيوب شنو يكون المشتري يكون يفهم ليش تبرع هذا من العيوب.
يعني مثلاً هذا اليوم في البيع الحلال مثلاً الغنم مثلاً،
إيه
ما يعرف، ممكن أنا استعرض مثلاً أوصاف معلومة مثلاً، إيه هذا مثلاً إذا شاف إنسان غشيم مثلاً ما يعرف،
لا يقبل هذا
ويعلم مثلاً هذا الأخرى مثلاً بس وصار علمه ممكن معمل،
لا هو هذا هنا لا يقبل، إذا يخاف أنه يسقط خياره أو طبعا يسقط الخيار يسقط الرد، فهنا لا يقبل. نعم مثلا مثلا
أنا قام لا يحمي
أحسن
قام الإلهي أنا
لا
لا هو هذا كمثال يعني، لا كمثال يعني جاي خب. بالنتيجة هو المشتري يكون يتنبه له خيار، فهذا يريد يسقط الخيار، وهذا ثمر أنه تفقه في المسائل زي اللي تقدم أنه يستحب التفقه في البيع لأن لا يحصل هذه مثل هذه المسائل. هذا من علم أنه الآن يسقط خياره، تراها تفحص جيدا، اشتري مع أهل الخبرة.
هو ما عنده خبرة،
هو هذا إذا ما عنده خبرة لا يقبل بهذه البيعة.
هو البائع المالك يبلغ إذا صاحب مو أهل الخبرة، مو رجل يحتاج في السوق.
يعني بالنتيجة هذا يكون شطارة من البائع، أنه على أساس لا يرجع عليه قدر، فهو يتبرى من العيوب، ربما يعلم بوجود عيب أو لا يعلم بوجود عيب، إنما قد يحصل عيب في قبل أن يقبضه مات بعض الحلال، بالنتيجة قبل القبض خسارة على من؟ على البائع، فهو يريد أن يفلت من هذا الأمر. طيب وبالرضا بعده، بالرضا به يعني بالعيب هو بعد العقد، وقال له بعد ما عقد اشترى هذا الكتاب تبين هذا فيه عيب فله الرد، يقول ها لا أنا راضي به، فهنا يسقط الرد والأرش، هذا الثلاثة. أما ما يسقط خصوص الرد يعني الرد والأرش طبعا ما تقدم. الآن زيادة في الرد يسقط بأمرين ولا دون الأرش، وهو بحدوث عيب عند المشتري. اشترى هذا الفرس وأخذه وانكسرت رجله، فهذا حدث به عيب. زين هنا الأرش يسقط زين، لكن لا يسقط الرد زين بحدوث عيب عنده، وأيضا بإحداث حدث في العين المبيع في العين التي بيعت. كما لو مثلا كانت جارية ووطأ هذه الجارية، أو فرس وركب هذا الفرس وسافر به، هذا بالنتيجة هذه التصرفات. أو اشترى قماش وقطع هذا القماش، هذا مثل هذه التصرفات موجبة لسقوط الأرش دون الرد، عفوا سقوط الرد دون الأرش. زين ويسقط، نقرأ المسقطات، ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو إجمالا، وبالعلم به قبل العقد، وبالرضا به بعده، وبحدوث عيب عند المشتري، يعني بعد أن قبضه حدث به عيب، وبإحداثه في المبيع حدثا كقص الثوب كركوب الدابة والتصرف الناقل، ولو كان قبل العلم بالعيب. يقول حتى لو كان هذا التصرف قبل أن يعلم بالنتيجة، قبل أن يعلم بالعيب تصرف زين، فهنا يسقط الأرش. أما الرد عفوا يسقط الرد دون الأرش. صحيح أنت اشترى مثلا هذا الفرس ركبه وسفر به، تبين أنه به عيب، تبين أنه لا يرى لا يبصر، هذا عيب زين، لكن تصرف هنا فيه، فهذا التصرف شنو يسقط؟ يسقط الرد، يعني لا يمكنها أن يرجع هذه العين المبيع. ليش؟ باعتبار التصرف. التصرف عندنا قاعدة، التصرف يسقط الرد، كل تصرف يسقط الرد زيد
دون الأرش.
دون الأرش يعني الأرش يستحقه يبقى، لكن يتعين، مكان مخير الآن يتعين. ولذا يقول أما الأرش فيسقط بالثلاثة الأول، الأمور الثلاثة الأولى يسقط فيها الأرش، عفوا يسقط فيها الرد. أما الأرش فيسقط بالثلاثة الأول دون الأخيرين، يعني لو أحدث حدثا أو حصل بالعين عيب، فهنا الأرش يبقى ثابتا يستحقه، هذا التفاوض يستحقه، وإن كان الآن بعدما تصرف ما يمكن أن يرد هذه العين المباعة، لكن أما الأرش فيبقى ولا يضيع عليه. زين بقية المسألة نتعرف لها إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى الطيبين.